أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا نشرح في أسماء الله عز وجل الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ووقفنا أو انتهينا من شرح معنى اسم الله عز وجل الخالق والخلاق وما يتعلق بها من معاني ومسائل. واليوم ان شاء الله تعالى نبين المقصود والمعنى المراد من اسم الله عز وجل البارئ. اولا، البارئ من اسماء الله بنص آية الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور. ورد في سورة البقرة مضافا الى ضمير في قوله تعالى انكم ظننتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. وروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ساله ابو جحيفه هل عندكم شيء ما ليس في القران؟ فقال والذي فلق الحبه وبرا النجم ما عندنا الا ما في القران الا فهما. فالمقصود ان البارئ من اسماء الله عز وجل بهذه الادله، والبرء من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد يظن بعض الناس ان الخالق والبارئ والمصور بمعنى واحد، وهذا غير صحيح. ولا يصح في اي اسم من الاسماء ان يكون هناك اسمان لله عز وجل مترادفان من كل وجه، يعني يكون معناهما نفس المعنى من كل الوجوه ولا فارق بينهم. لا صح. فكل اسم ان ظهر لك الاشتباه او الترادف فيما يبدو لك بينه وبين اسم اخر، فاعلم انك ما علمت معنى هذا الاسم على الحقيقه. ولو عرفت معناه لوجدت الفارق بينه وبين ما سواه، وان تشابهت تراتيب الحروف. وكثير منا كان يظن ان الخالق والبارئ والمصور بمعنى واحد، وهذا غير صواب. فالخالق احنا قلنا له كم معنى؟ هما اول الخلق بمعنى التقدير، والخلق بمعنى الاخراج من العدم، الاخراج من العدم. اما الخلق بمعنى التقدير فخلق الخياط الثوب، يعني قدر القماش او طول الثوب المراد، خلق الطائر الذهب، يعني قدر ما يحتاجه من اوزان لكي يصنع شيئا من الحلي. واما الخلق بمعنى الاخراج من العدم كما هو معروف. فالبارئ له اكثر من معنى. المعنى الاول ان البارئ اي الموجد والمنشئ لما قدره، يعني الخالق الذي قدر، الذي يخلق وينشئ ما قدره يسمى بارئ. قال سليمي فالبارئ الموجد لما كان في معلومه من اصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير اليه عز وجل في قوله لا اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نخرجها الى حيث الوجود. فبرأها يعني اخرجها الى الوجود، انشأ ما كان مقدرا عنده سبحانه وتعالى. وقال الشيخ حافظ في كتاب المعارج القبول اي المنشد الى عيانه من العدم الى الوجود. والمرء هو التنزيل، هو ابراز ما قدره وقرره الى الوجود. ده المعنى الاول. اذا المعنى الاول للبارئ يعني الموجد والمنشد لما قدر. المعنى الثاني قيل البارئ يعني الخالق لا عن مثال سابق. فده زي المعنى الثاني للخالق. فبعضهم قال لا، البارئ هي المعنى الانشاء ليس على مثال سابق. المعنى الثالث في أقوال أهل العلم قالوا البارئ أي قالب الأعيان. قالب الأعيان، نحن نعلم أن الله قال إني خالق بشرا من طين، ولا يجد أحد في جسده طينا، فالذي قلب الطين لحما وعظما يسمى بارئ. فقال البارئ أي قالب الأعيان، خلق الشيطان من مارج من نار، من مارج ما إذا أصل الخلق. لكن المادة الموجودة الآن هل يجوز إفساد النار؟ هذا يرد على سؤال كثير من المتكلمين والمتفلسفة، إذا كان مخلوق من نار كيف يعذب بالنار؟ هذا كلام رجل ما يفهم لغة العرب ولا يفهم المقصود من كلام الله عز وجل. وإذا أنت مخلوق من طين، لو خدفناك بقطعة طين تقول خلاص طين على طين مش هتفرق، ولا بحجارة كلها تتلصق على أرض الأرض ولا يضر. هذا كلام من لا يفهم لغة العرب. فهذا القلب للأعيان من صورة إلى صورة أخرى، فصار الطين لحما ودما وعظما وشعرا وغيره، هذا يسمى برء، يسمى برء. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ولخلق الإنسان من نطفة، ولخلق الإنسان من صلصال، على ما بيناه المرة الماضية. المعنى الرابع، وهذه مشهورة بلغة العرب، هذا معنى البرء، معنى قلب الأعيان، يعني يقال برأ القواس القوس. برأها يعني جاب مواد معينة، برأت السيارة يعني مواد معينة، جاءت أول مصباح وحديث مش عارف إيه، فخرج شيء آخر يسير ويتحرك. هذا في لغة العرب. ولكن برأ الله ليس كبرء المخلوقين. تنظر إلى قلب آلات أو قطع حديدية إلى سيارة، وقلب طين إلى لحم ودم وعظم شتان بين الرأيين. المعنى الرابع، قيل البرء أي خلق الحيوان. إذا كلمة الخالق كلمة عامة، والبرء كلمة خاصة بخلق الحيوان. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال برأ الله النسمة وشق السماوات والأرض. النسمة المقصود بها الحيوان فطر وخلق الحيوان، هو المقصود هنا بالنسمة وشق السماوات، ولا يقال برأ السماوات والأرض. فدائما تجد كلمة برأة متعلقة بالحيوان، متعلقة بالحيوان. هذا كلام بعض أهل العلم، ومنهم الإمام الخطابي رحمه الله قال لهذه اللفظة من الاختصاص للحيوان ما ليس لها لغيره من الخلق، وقلما يستعمل في خلق السماوات أو الأرض أو الجبال. المعنى الرابع أن البارئ بمعنى خالق الحيوان. المعنى الخامس، طبعا لما نقول البارئ خاصة للحيوان معنى الرابع تشير إلى معنى رائع غير باقي المخلوقات، يعني خلق ما فيه روح فيه إثبات أنه واهب الحياة سبحانه وتعالى. وعشان كده نجد العلماء يفرقوا بين تصوير ما فيه روح وما ليس فيه روح، لأن برق هذه الحيوانات فيه معنى أن الله الذي يهب الأرواح والذي يهب الأرواح. فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى. المعنى الخامس، قيل البارئ أي الذي فصل بعض الخلق عن بعض. فتقول فلان بارئ من المرض، يعني كأن المرض انفصل عنه. ويقال برأ المديون من زيني، يعني خرق الزين الفك عنه. فقيل في لغة العرب البارئ من البرء وأصله خلوص الشيء عن غيره. وقال الدجال البرء من تبرئة الشيء من الشيء، من قولهم برأت من المرض وبرئت من الزين أبرأ منه. فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله إيه؟ بارئا. قال تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فالبرء هنا يكون بمعنى خلق بعض المخلوقين عن بعض. طبعا النظر الى انقسام الخلايا لجسم الانسان وانقسامها وانفصال بعضها عن بعض، الخلايا الاوليه تنقسم في الخليتين، هذا كله يطلق عليه بهذا المعنى ايه؟ برء، اي انفصل بعضه عن بعض. فإذا خرج بعض الخلق من بعض سمي ذلك بعضا. المعنى الثالث: البارئ أي الخالق على صور شتى، فصورة ليس مخالفة لصورة عمرو، مخالفة لصورة دابة، مخالفة لصورة شجرة، فهي صور شتى. فقيل البرء أي الخلق على صور شتى، فالخلق على صورة واحدة لا يسمى برأ، وإذا خلق على صور شتى سمي برأ. تمام. المعنى السابع أي الخالق من التراب، لأن البرى في اللغة أي التراب، ومنه خير البرية وشر البرية. البرية المخلوق، المخلوق من التراب، فالبرى أي التراب، فالبرى هو التراب، هو الأصل الذي خلقوا منه. قال تعالى: أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية. فالمقصود أن البارئ يشير إلى خلق الإنسان، أي الذي خلق الإنسان. فهذا لأنه خص بهذا الاسم سبحانه وتعالى البارئ، وليس ذلك إلا له عز وجل. المعنى الثامن: البارئ أي الخالق خلقا بريئا من العيوب والخلل والتفاوت. فقد يخلق الشيء أو يصنع الشيء صالح أو غير صالح، في عيب أو ليس فيه عيب، فإذا برئ هذا المخلوق من كل عيب سمي صانعه بارئا. فقيل البارئ أي الخالق خلقا لا عيب فيه، بريئا من التفاوت والنقص والخلل والعيب. فالخالق لهم بلا عيب ولا خلل ولا نقص ولا تفاوت يكون بارئا، وهو الله عز وجل. المعنى التاسع على الحقيقة يعني يعتبر منفصل من المعنى الثاني. قيل البارئ أي الخالق خلقا صالحا ومناسبا لما خلق له، فهذا معنى بريء من العيوب، يكون له نفس المعنى تقريبا. فبرأ الله الشيء أي خلقه صالحا ومناسبا للمهمة والغاية التي ابتغاها من خلقه. ومنه بريت القلم، يعني بريته يعني جعلته صالحا للكتاب، جعلته صالحا للكتاب. فالبارئ الذي خلق شيئا صالحا لما خلق له. ضرب هنا أمثلة كثيرة لكيف أن الله خلق كل شيء صالحا لما خلق له، ومنه قوله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. وطبعا مقصود بأحسن تقويم أصبح يغض النظر إلى تفاوت الناس في الحسن والفحش، وإن شكله حسن وإن شكله قبيح وإن شكله جميل، إنما المقصود هو أن يخلق صالحا لما خلق له. فالحسن أن يكون صالحا لما خلق له. خلينا إزاي؟ فلو خلقت المرأة في صورة رجل لقيناها خالقة لغير ما صلحت له أو لغير ما خلقت له. ولو خلق الرجل في صورة المرأة لقيناها خلق على غير الصورة التي خلق لأجله، ولو قال فيه صورة المرأة أحسن فيجعل الجميع على هذه الصورة الحسن، لا، إنما جعلوه في الصورة التي تناسب ما خلق له، هو الإيه؟ هو البر، هو البر. قال: وإذا تأملنا الكائنات سنجد أن المولى عز وجل قد برع كل كائن مناسبا لمهمته. فالناقة والحمار لديهما من القوة ما يمكنهما من حمل الإنسان وأثقاله إلى الأماكن المتباعدة، والحصان أوتي قدرا من السرعة ليتمكن به الإنسان من قطع المسافات البعيدة، والبقر أوتي لحما كثيرا ليمد الإنسان بالغذاء الذي يحتاج إليه، وأجرى الله من بطونه لبنا نقيا سائغا للشاربين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا دائما للشاربين. حتى المخلوقات التي يظن البعض ان وجودها يمثل شرا محضا للانسان تجد المناسبة بينها وبين مهمتها في الكون واضحة جليا. فهي من جهة تملك إذاء الانسان، منها ما هو مختلف، ومنها ما قد يقتل الانسان بسمه، وهذا الإيذاء ليس مقصودا بذاته، وإنما قصد به إحاطة الإنسان بقدر من الأعداء لا يملك ان يتصدى لهم الا بمعونة الله عز وجل. يبقى ما ياتي مثل هذه الحيوانات لا يجد فيها السبيل الا اللي يؤمن الله عز وجل. لا يجد سبيل الى دفع ضرر هذه الحيوانات المختلفه الا بلجوء الى الله سبحانه وتعالى. فيكون في خلقها سببا للجوئه الى الله عز وجل لمقصد من مقام. فيلجا الى الله بالعباده والدعاء اذا تمكن منه احد هؤلاء الاعداء. قال تعالى: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. اذا الضر الذي يصيبه من هذه المخلوقات صار كان سببا فيه لجوئه الى الله عز وجل. ضرب مثال هنا ايضا لهذا الهواء ان الله سبحانه وتعالى برأه على خلقه على صورة صالحة قبل ان تكتشف هذه الاجهزة. كان حد يعرف فيه موجات وتسيير هذه الموجات، ولو لازم يكون في هواء، لو كان الجو ده مقرر من الهواء لا تسير فيه الموجات ولا تسمع اي صوت. السؤال ايه؟ فالهواء ضروري لنقل هذه الموجات. كان حد يعرف كلام دوت؟ فالله خلق ذلك الهواء صالحا لهذه الغرض التي لم يعرفها الانسان الا بعد ذلك الخلق بكثير، بعد خلق الله عز وجل ذلك الخلق بقرون كثيره. فيقال ان الله برأه يعني خلقه مناسبا للمهمه التي خلق لها، سواء علمها الانسان او علمها بعد ذلك الخلق بكثير. اذا البارئ له اكثر من معنى، اما البارئ في معنى الخالق اي الذي خلق على غير مثال سابق، واما البارئ من خلق شيئا بريئا من العيوب يعني لا عيب فيه، او خلق شيئا صالحا لغايته، او من الخلاص اذا خرج شيء من شيء، الذي يخلق شيئا من شيء ومخلوقا مخلوق يسمى بارئا من برا من مرض وبرا من دينه وسائر المعاني التي سمعت. المصور انت ده كله مصنف الثمار، لسه بنشرح معاني هذه الاسماء ثم نشرح الثمار ان شاء الله تعالى. المصور وصفه التصوير، وهي من صفات الله عز وجل. عشان لما تيجي تقول انا شغال مصور ولا من حاجات التصوير تبقى عارف بتعمل ايه. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وقال: هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. وقال تعالى: وصوركم فاحسن صوركم. صوركم فأحسن صوركم، يعني صوركم يبقى أطلق التصوير على هذا وذاك. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. تعلم أن الخلق غير التصوير، تعلم أن الخلق غير التصوير. وقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. تعلم أن هذه مختلفة عن تلك. وقال الله وقال آدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجنة، لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية. وفي حديث علي رضي الله عنه سجد وجهي، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سجد وجهي للذي خلق وصور وشقك معه وذكر. المصور معناه المهيئ لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف. المصور أي المهيئ لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف. تفسر هذا المعنى الإمام الخطابي، يقول: المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. لو جاء المصور وجوه الجالسين مش هتلاقي في وجه زي الوجه اللي جنبه، اللي التركيب واحد، عينان وانف واذنان وفم نفس التركيب، لكن لا تجد وجها كوجه الذي يدوره، لان الله عز وجل صور هذا على صوره غير صوره هذا على صوره غير صوره هذا. قال: ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل. وخلق الله عز وجل الانسان في ارحام الامهات ثلاث خلق يعرف بها ويتميز عن غيره بسماتها، جعله علقة ثم مضغة ثم جعله صورة، وهو التشكيل الذي يكون به ذا صورة وهيئة. فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول المنظور هو الذي المصور والذي أعطى كل شيء من المخلوقات صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. فمع كثرة المخلوقات لا تجد إلا أن لكل واحد منهم إيه؟ صورة مميزة، ولا يستطيع ذلك إلا الله عز وجل. يقول رغم أن هذا الإنسان تتكون من خمسة أصابع لها نفس التأثير، إلا أن كل إنسان له يد تختلف في الشكل عن أي غيره من البشر. كده؟ متعرفين زمان كانوا يحسبوا الأثر وكانوا يعرفوا شكل القدم. يعني القدم من غرفها السلمان يقول لك دي قدم فلان، لك دي قدم فلان. وشوفوا لما رأى زيد بن حارثة لما رأى أسامة قال هذه أقدام بعضها من بعض، قال له أنت منين؟ من غير ما يعرف نجمه. وكان رسول زيد بن محمد في اول الامر قال ايه؟ لما ارتفع الامر قال هذه رجل ما كان يعرفه، فقال هذه اقلام بعضها من بعض. يعني ان القدم تعلن وتفرق عن غيرها من الاقلام، واذا وضعت اقلام متجاوره تقول هذه غير هذه غير هذه، فلا ترتيب واحد. يعني يجوز يدرس التشريع ما بيقولوش بقى هندرس حاجات مختلفه، لا، هي حاجه واحده وعن كل حاجه واحده. لكن عند الله عز وجل كل منها لها صوره وكل يد لها صورة. وطبعا لا يقرا عليكم ما في البطانات وما في يدين المحرم. وتصوير البنان هذا مما نص عليه رب العزه سبحانه وتعالى في صورة الانسان في قوله تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا. لو اتقطع طبعا او جرت فيه وانتهى تعمل البطانات ترجع على زي ايه؟ زي ما كانت بالظبط متغيرش. يعني جرح موضوعي وانتهى في نصه ليه كده خد البصمه بتاعتها اتغيرت؟ فسبحان الله من اعاد لنا صورتها على خلقها الاول. ولو جرحت 100 مره كل مره تعود الى صورتها الاولى. وقال الامام ابو الوفاء رحمه الله في كتاب الاسماء الحسنى كثيرا ما نقل منه الصورة هي الشكل الذي يتميز به الشيء، وهي نوعان. شوفوا لكم تفاصيلها بقى. حسية تدرك بالحواس ومعنوية تدرك بالعقل. اللي احنا ذكرناه ده حسي ولا معنوي؟ حسي. شوف العين ده مختلف في يوم الاضمار، شوف العين في غير دي. شوف العين تاني هذا غير الوجه، برضه في الوجه تاني الوجه غير الوجه. ده فضلا عن وجوه الحيوانات والدواب مختلفة تماما عن وجوه الانسان، فضلهم عينان وانف وفم نفس الكلام. لكن الصورة مختلفة. هنا يذكر الآن صورة أخرى تسمى الصورة المعنوية لا يدركها إلا الخاص. فمثلا تجد للجمل له صورة معنوية. يعني صورة معنوية اللي هي إيه؟ لا، الهيكل صورة حسية حاجة بتشوفها بعينينا أو بالمتر اسمها حسية، لكن معنوية يعني صفة من صفات الجمل. الصف كده دي من صفات الجمل. فالله عز وجل صور الجمل صورة معنوية وهي الصدر والتحكم بالجوع والتحكم بالعطش وهو يسميها صورة معنوية. أن يخلق فلان ويتجد طبعه هادئ أو طبعه شديد أو غاضب أو في تصوير إيه؟ معنوي. تصوير في الفلان ظهور معنوية، فليس ذلك إلا للمصور سبحانه وتعالى. وإلى هذين من الصور أو هذين النوعين من الصور أشار الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام تصوير حسي كيف يشاء. العين على ما أراد واليد على ما أراد والوجه على ما أراد وكل جزء على ما أراد. والتصوير المعنوي ألا يكتب هو في بطن أمي شقيا أم سعيدا؟ ألا تصوير إلى معنوي. فهو سبحانه يشير إلى قدرته على من في الصورتين، أي الصورة الحسية والصورة المعنوية. والصورة المعنوية تجعله ذكيا أو غبيا، رشيدا أو تفيها، خيرا أو شريرا، عالما أو جاهلا، إلى غير ذلك من الصور المعنوية التي يمتاز بها الناس بعضهم من بعض. حتى لو وجدت تشابه في توأمين لكن تجد واحد منهم ليه طبع معين والثاني طبع مختلف، ليه طريقة كلام معينة والثاني طريقة كلام مختلفة. ومما يتصل بالصورة الحسية مش المعنوية بقى، الحسية لون البشرة. ده كله عشان تعرف ما معنى التطور، لأنه معنى ذلك معنى ظاهر يعني مختلف، ده مختلف عن ده، لازم الاختلاف في ايه؟ في لون البشرة. فلا تجد بشرتان تتفقان ابدا، يعني ده ابيض وده ابيض، لكن لما تبص تلاقي لونين مش زي بعض، ده اصفر وده اصفر تشوف لونين مش زي بعض، ده احمر وده احمر ولونين مش زي بعض، ده قمحي وده قمحي ولونين مش زي بعض، مش كده؟ يعني يستحيل ان ترى مجال يكون نفس اللون، هتجد دائما هناك تفاوت في التصوير ولون البشره من التصوير الفكري للمخلوقين. والعينين دول عين خضراء، عين عسليه، عين واسعه، رؤوس طويله، مهما توصف لو اتفقوا في الوقت ما تنظر لابد ان تجد اختلافا في وجه الانسان. والشعر، والشعر هنا عند بعض لا تجد اختلاف بينهما. وملامح الوجه وسعة العينين أو ضيقهما وحواريهما أو شهلتهما ورقة الحاجبين أو كثافتهما واتساع الجبين أو ضيقه وصغر الأنف أو كبره واستقامته أو ضبطه أن تنعقد وغرض الشفتين أو رقهما وفلس الأسنان متفرقة بينهم البعض في الأسنان أو التصاقها إلى غير ذلك مما يقول الكلام عنه. يعني عشان تتكلم هتبدا اكبر كتب مش هتستوعب، ولما تيجي تتجوز تشوف لهم كده الكلام دي ايه كلام عربي، لما تيجي تتجوز ها تقول لك ده في عروسه نص يعني كذا وكان كذا وعينها كذا وجسمها ويدها فاهم يوصف، تقول ايه؟ عايز اشوف مش كده؟ يلعب شوف وممكن يشوفها على الرب ده ويقول يا عم مين اللي بتقول عليها؟ انا مش مهم صح؟ اذا التصوير مهما تقص في التصوير لا يمكن أن تصف التصوير على ما صوره الله عز وجل. إذا رأيت بالعين ولا بد أن تجد فارقا وإن تشابهت الألفاظ في وصف المخلوقين. وهذا من بيان أن تصوير الله عز وجل كفائي أسماء الله عز وجل لا منتهى له. يعني هو المقول يعني له ها أعلى ما يمكن أن تستوعب ولا تستوعب من معنى المغفرة وهكذا الكرم فله من ذلك الكمال وهكذا كل التضامن أثناء والتصوير إذا تحسس الشخص وجدت ما لا يمكن أن يحصى. هذا ومما يتصل بالصورة المعنوية رضا النفس. واحد يرضى الحاجة هي واحد من الفرصة مع طيب يتفاوتون في رضا النفس ورفقة الحلم ورفقة الشعور وحدة الذهن وصفاء الصبر وغير ذلك من الصفات المعنوية التي هذا كله ونحن نقص تصوير الله للأجساد الظاهرة حاجبين وشفتين وعينين، ولكن إذا نظرت إلى أعضاء الإنسان دخلت صوت معدة ولا رئتين ولا عظم لا تجد رئة تشبه رئة بشر. فالتصوير مش في الأمر الظاهر بس، لا حتى في الأمر الباطن. الكبد كلها أسباب، لكن لو اخرجت كبد هذا وكبد هذا تجد انهم مختلفين في الصور. لما توصل صور فرطين وثلاثه مش عارف ايه ونص ده، لكن لما تاتي الاسباب مختلفه تجد الصوره مختلفه. اذا نظرت الى الشرايين والاوعيه مهما قلت هنا شريان وهنا اثنين وده بيلتقي مع دوت تجد مكان التقائينا ليس لواحد. تجد الشركه لما يعملوا حاجه اسمها السكس الانتومي يقول لك من كذا لكذا هي المكان محتمل. مكان محتمل، ويقولش مكان معين، يقول مسافة كبيرة، بحيث ما هو يتساوت عند هذا وعند ذلك، وممكن يلتحق إليه أعلى أو أقصد أو في غيرها من الأمل. مش كده؟ ما بيحصلش الكلام ده؟ بيحصل كثير من العمليات، فهذا يبين أن تصوير الله عز وجل لا أدري الكبد والبنتيات والرئتين والأعضاء الكاملة فضلا عما ظهر من أعضاء الإنسان. هنا ليس أن نتكلم عن خلايا المخ وكثرتها وأنها لا تتشابه في مخلوق عن آخر رغم أن التركيب الظاهر واحد. ولا تظن أن التطوير ينتهي بخروج الجنين من ظلمة الرحم وتفتت عينيه لنور الحياة، بل لا يزال المصور الحكيم يتابع تصويره حتى يفارق الحياة وتتفرق أجزاؤه. تصوير الجنين اول ما بيتولد شوفوا بعد اسبوع الشكل اختلف، شوفوا بعد شهر شكل غير الشكل، شوفوا بعد سنه مختلف تماما. ها؟ يعني احنا بنقول لفظ برضه من الفاظ الخاطئه عندنا ها لما تلاقي البنت وتقول لك البنت طلعت ده وحش منك بكره خرات البنات يعدلها في حاجه خرات بنات بكره المصور كان تعالى وغيرها على الصوره التي اراها تمام فان الاخبار والاخبار الشائعه في الاخبار العام فتجد ان تصوير الله عز وجل للبشر مش فقط وهو الذي يصوركم في الارحام فده التصوير الاول ولكن حتى بعد خروج الارحام تجد صوره الطفل غير صوره الصبي غير صوره الشاب غير صوره الرجل غير صوره وهو هل هو عجوز او هي عجوز ولقد امتن سبحانه وتعالى على الانسان بهذه الصوره الجميله التي ركبه فيها فقال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ربنا يذكرنا بالنعم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم كل واحده فيهم جرى فيها فضل الله عز وجل الخلق ابتداء ثم التصوير في احسن صوره ثم سجود الملائكه لهذا الذي خلق خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وحسي وصور معاوي وصور الاعضاء الظاهره وصور الاعضاء الباطنه فدل سبحانه على انه صور الانسان في احسن صوره اعد لها ولم يجعله مكبا على وجهه كسائر الحيوان فحتى الروح الشاهد للارض فتعجب ان تصوير عليك حسنا لا حسن لان هذا الذي خلق بهذا لكن جعل انت وجهك ليس مكبا للارض ولم يجعله ماشيا على ارض ولو انك استعرضت في مخيلتك صوره سائر الحيوان لوجدت صوره الانسان احسنها واجملها واعدلها ولو منح الانسان حريه الاختيار ما اختار الا الصوره التي ركبه المرء فيها فتبارك الله احسن الخلق. طيب لو نظرت الى تصوير الله للنبات والشجر شوف كده نخلتين وميت نخله وألف نخله وامشي في المدينه مش هتلاقي نخله شكله مختلف دي طلع منها حاجه ودي كل واحده لها صوره مختلفه عن الاخرى ولو امسكت كل ورقه في شجره لوجدت انها لا تتشابه مع نفس الشجره يعني نفس الشجره لا تجد تشابه الاوراق هتجد العروق الموجوده في الاوراق مختلفه ليس نفس الصوره هو نفس التركيز انهم يقدموا النباتات في شكل الاوراق بتاعتها يقدموها ان النباتات النبات يفهموا الكلام دوت لكن لو تمسك ورقه ورقتين وعشرة وألف في نفس النبات كما ان تختلف صور وجوه المخلوقين تختلف صور اوراق النباتات وجذور النباتات جذر هذه الشجره ليس كهذه وكذا سوقها جمع ساق وكذا سائر الساق فسبحان الله المصور فقط عن الثمار لما تخرج يعني انت هتشتري كيلو برتقال ولا كيلو بواسه مش هتلاقي واحد شكل تاني ولو جبت شويه مش هتلاقي واحد شكل تاني لا اختلاف في وجه الوجود لا بد ان تجد اختلاف ده انت البرتقال بصوره كده وهذه الصوره بتاعت البرتقال من ورا مش هتلاقي صوره شكل تاني كل واحدة مقسمة تقسيم مختلف عن الآخر فهذا لا بد ألا يخفى عليك حين تنظر إلى هذه الأشياء كما قالت انظر إلى الطعام انظر إلى تصوير الله للطعام وإذا اشتريت طلعة الشمس في الطعام ما نفي الآن في القوافع والأرباق واللؤلؤ والمرجان والإسبني وكل مخلوقات تجد كل واحدة لا تتشابه في صورتها مع الأخرى وإذا اشتريت طلعة الشمس في النهار ورأيت القمر بالليل ونظرت إلى نجوم السماء في ليلة حاركة وحاولت أن تخلص منها ما يروق لناظريك تبين لك العجب لأدهشك ما ترى من آثار قدرة المصور العظيم الذي أعطى كل كوكب صورته وكل نجم هيئته وشكله وإذا انتقلت من العالم المادي إلى العالم الروحي وإلى الكائنات الروحية كالجن والشياطين التي لا بد ان لكل منها صوره غيبيه روحيه يرتاح بها من غيره لرى عكس قدره الله المصوره. انت ده كله كانت حاجات ويخلق ما لا تعلم وخلق رب العزه ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله. فكل التصوير دوت مما كتبه الله عز وجل في اللوح من قبل فعشان تتكلم على الكلام ده كله فتجد ان كلمات الله لا تنتج ولو جئت بامثال البحر بحارا ومثل الشجر اشجارا يا ايها الانسان
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعاد لك في اي صورة ما شاء الله. بعد ما رأيت هذا الامر وقفت على بعض هذه الامور، ما الذي غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تغتر وتقع في معصيته؟ هذا لمن تأذن جسم الله المطور فإن هذه الآية على حقيقتها. تبقى الآية أصبح فيها رحمة فينا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك، في أي صورة أي في أحسن صورة. في أي صورة هناك صورة تكون أي في أحسن صورة، في أحسن صورة. طبعا اخوان احنا ده التصوير لما بنتكلم على كل حاجه على حده، لكن بنتكلم على تصوير الكون كله كده. تصوير الكون كشيء مجمل غير اجزاء مفصله، انما على تصوير الانسان، تصوير الحيوان، تصوير الطير، تصوير الشجر، تصوير الماء، تصوير الجن، تصوير الشياطين، لكن تناسق الكون كله في صوره كامله فهذا التصوير الذي لا طاقه للعقول ان تستوعبه. نزول على السماوات والارض والدواب، هذه معلقة في السماء رابطة لجناحيها، وهذه في البحار، وهذه بوقات، وهذه دخل، وهذه تنزل، وهذه بصورة كذا، الصورة المجملة، هذه ليست إلا لله عز وجل المفضل. في الحقيقة هذه الأسماء التي تشير إلى الخالق، الخالق والخلاق والباري والمفضل. في صفات لله عز وجل وليست أسماء تشير إلى بعض مراحل الخلق، غير صفة الإبداع. قال تعالى بديع السماوات والارض. والسؤال هل البديع من اسماء الله عز وجل؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. من ادخل الاسماء المضافه ادخلها، ومن لم يدخلها لم يدخلها. فاللي قال الاسماء المضافه من اسماء الله بديع السماوات، فاطر السماوات، فاطر السماوات، خالق السماوات، من قال الاسماء المضافه من اسماء الله عز وجل جعل البديع من اسمائه. لأن من لم يقل بإضافة الله على مصر هذه من المسائل لتوقف فيها كثير من أهل العلم. والبديع له معنيان، إما المحدث ما لم يكن مثله قط، فتكون البدعة يعني ليس لها سابق. أنت أول من ابتدعت هذا أن الله عملته، تقول إيه؟ فهذه بدعة أي نشيرهما على غير مثال سابق، ودي من معاني الفضائل إيه؟ الخالق. المعنى الثاني أن يكون صفة ذات، إذا كانت صفة ذات وقد يكون صفة ذات، إيه الفرق بين صفة الذات وصفة الذات؟ ما هي صفة الذات؟ صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، وصفة فعلية، صفة فعلية لله إن شاء فعلها، قل لك سلام الحال. المعنى الأول قلنا خلق على غير ذات، إن شاء خلق وإن لم يكن لم يخلق، لا قد تكون صفة ذات يعني لا تنفك عن الله عز وجل. فهو بديع في ذاته وصفاته، يعني لا مثل له، ليس كمثله شيء. يبقى هو البديع، فالمقصود بالبديع يعني خلق شيئا ليس له مثل، في مقصود ايه؟ خلق شيئا خلق لنفسه. والخبز قد تكون بديع صفه ذات الله عز وجل، فهو البديع الذي ليس له مثال في اسمائه ولا في ذاته ولا في صفاته. قال الغزالي رحمه الله: هو الذي لا عهد بمثله، فإن لم يكن بمثله عهد لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله ولا في كل أمر راجع إليه فهو البديع سبحانه وتعالى. البديع ممكن يبقى معنى صفة فعل أن أبدع المخلوقات، وقد تكون بديع البديع هو في نفسه فلا مثيل له سبحانه وتعالى. من الصفات صفة الفطر، فاطر السماوات والأرض، الآية كثيرة في هذا المعنى. ونفس الكلام، هل تكون الباطل من اسمائه؟ اذا كنا الاسماء المعارضه في القران كنا الا مضافه، الا مضافه الى السماوات والارض، باطل السماوات والارض. ما معنى الباطل؟ الباطل له معنيان، اما الباطل اي الفتح والشق، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رطبا ففتقناهما من فتقهما ربنا وتعالى. فقد يكون معنى كانت السماء دخانا فسواها وأنبت لها وأخرج ضحاها وكانت غير مدحوة فدحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، ومن قال هذا قال أولم يرى الذين كفروا، يعني أولم يعلموا. طيب المعنى الثاني والفصل بمعنى الفصل، والفصل بمعنى الابتداء. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أكن أعلم معنى فاصل السماوات والأرض حتى اختصم أعرابيان في ذهني فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها. يقول: يريد أي استحدثت حفرها، يعني أنا اللي ابتدأت الحفر في هذه الفكرة، تمام؟ أنا الذي اخترعتها وابتدأت الحفر فيها، فقال أنا إيه؟ فتظاهرتها الفصل بمعنى الابتداء والاختراع. الفاطر أي الذي ابتدأ الأشياء، الذي ابتدأ الأشياء. صفة الخلق، قال تعالى: فارق الإصباح، اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى. فصفة الخلق من صفات الله عز وجل. وبالمناسبة اللي قالوا الباطل والبديع من أسماء الله، وقالوا يبقى المضافات من أسماء الله، بديع السماوات والبديع من أسماء الله، طب السماوات، طب لهم طب الفارق من أسماء الله، فقال لا شيء من أسماء الله. طب شنو اللي أخرجوها؟ ما هو على نفس القاعدة، فقد جاء في القرآن فارق الإصباح، يقول الفارق من أسماء، فمنهم من قال الفارق من أسماء، وعداء، ومنهم من توقف، ومنهم من رجع عن ما قال، فالله أعلم بالصواب. الفرق بمعنى الشرق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: فارق الإصباح. قال: فارق الحب والنوى. هذا كله مما فلق الشرق الله سبحانه وتعالى. صفة الزرع يزرعه، فجعل لله مما زرع من الأرض، وما زرع لكم في الأرض، وهو الذي زرعكم في الأرض، ولقد زرعنا لجهنم. ما معنى زرع؟ الخلق والخلق والانتشار. زرع يعني خلق خلقا منتشرا ينتشر، فلو عدة معان: فزرعكم أي نشركم في الأرض وفرعكم، وقيل زرعكم أي كثركم، زرعكم أي كثركم من الكثر، مش كثركم من الكثير، من الكثر. الصنع من صفات الله، الصنع من صفات الله، قال تعالى: صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فقال صنع الله. كنا قلنا أسماء الصانع للقاعدة الأولى، ليس كل فعل لله عز وجل يشتق منه اسم الله، والعقل صحيح. وفسر قتادة: فتبارك الله أحسن القادرين فلا أحسن الصانعين. فصفة الصنع من صفات الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته. والحديث في صحيح البخاري ورد في خلق أفعال العباد البخاري. صفة الإخراج: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وقال تعالى: فأخرجنا به نبات كل شيء، والله مخرج ما كنتم تكتمون، ومخرج الميت من الحي. وقيل لكم: إذا قلت أسماء الله من أسماء الله، إذا مخرج الميت نقول من أسمائه المخرج. وبه قال القرطبي، وديت من شطحاته في عد أسماء الله الحسنى، فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرد والفتح: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رقا ففتقناهما. فيها إثبات صفة الإيه؟ كانتا رقما ففتقناهما. فيها إثبات صفة الفتح. طب والرد؟ كانتا رقما، من الذي رقمهما قبل أن تتفق؟ فالآية فيها إثبات الرد والفتح. هو النظر الأول مرة الآية يكون فيها إثبات صفة الفتح وفقط. لكن إذا تدبرت لا نزل من الرد من جواز هذه الآية. وليس الرازق ولا الفاسق من اسماء الله عز وجل. صفه الايمان لله عز وجل: والسماء بنيناها. انتم اشد خلقا ان السماء بناها، والسماء وما بناها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. صفه البدء هو الذي يبدا الخلق. صفه الزرع انتم من اسماء الزارع، انتم تزرعونه ونحن الزارعون. صفة الشق: ثم شققنا الأرض. صفة الصف: أنا خفضنا الماء صفة التكوير يكمل الليل على النهار ويطول النهار عليه، صفة الإيلاج ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، صفة التمهيد قال تعالى ومهدت له تمهيدا الذي جعلكم الأرض مهادا، صفة الفرش والأرض فرشناها، صفة الجعل الذي جعل لكم، صفة الغرق في حديث النبي غرق جنبك عدل بيده، صفة الإنشاء أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، صفة التسوية بلا قادرين على أن نسوي بلدنا. الفرق في هذا كله الجامع قول الجامع في هذا الكلام أن الخلق عبر عنه بأسماء وصفات كثيرة، أما ما ثبت من الأسماء بلا خلاف الخالق والخلاق والبارئ والمصور اشهد من الملا، واما ما نوجع فيه الافعال المضاعفه تزيع السماوات فاطر السماوات فارق الاصراف تخرج الميت، اما ما ليس من الاسماء ولكنه الصفات الدار والصن والرب والفرق والبناء والبدء والزرع والشق والصف والتكوير والاله والتكييف والبرد والجعل والغرق والانشاء والتسويه، ولو تتبعت ايات القران تجد اكثر منها، فالله هو الخالق الجاهل المصور يخلق خلقا بعد خلق وهو الخلاق، وفي خلقه سبحانه وتعالى يرتق هذا ويفتق هذا، يشق هذا ويخب هذا، يولد هذا ويكون هذا، يقول له صفات فروع ومن لوازم انه هو الخالق الجاهل المصور، فتبارك الله احسن. ثمار الإيمان بصفة الخلق والأسماء والصفات المتعلقة بها، أولا أول ثمر الدعاء ولله الأسماء والحسنى فادعوني، ولو تتبعت الآية الحديث تجد من أكثر الأسماء التي تتكرر في الدعاء الخالق والبارئ والمصور وبديع السماوات وفاطر السماوات، ومنهم حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار إيه هو؟ اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلق جاني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنت هذا الدعاء كفر وفك أوفر افتتاح الصلاة اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، إذا قام إلى الصلاة والجهد والجهة التي فاطر فاطر إليه من صفات بعد ذلك إلى الخلق فاطر السماوات والأرض حديثا إلى آخر الدعاء، في حديث أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أشكرك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، بديع إيه؟ من صفات الخلق، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسجدت سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره، صفات الشق إيه؟ لسمع وجهي وبصري، ومنه دعاء الحديث صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اقول الى الصخر الى السيف واذا كنا فاطر السماوات والارض،
قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لاولي الالباب، ما تذكرش الحاجات دي عند صاحب اللب وصاحب العقل هكذا، بل في كل ما مر عليه منه ايه كانت تذكره وعبره، ولهذا اكثر ما قرر من اسماء الله والصفات في القران صفه الخلق وما يتعلق به، وقال تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، أول أو ثاني ثمر ومن أهم الثمار الإيمان بصفة الخلق وما يتعلق به من صفات التأمل والتدبر في مخلوقات الله عز وجل، قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ربنا بينكر عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تستفهم ده ولا ايه؟
ويسموه حظ، ليحطك على هذا الأمر. يكون فيه حظ، فيه تحضير على فعل هذا الأمر. ألم تروا كيف خلق الله السماوات، كيف خلق الله سبع سماوات بضاقة، وجعل القمر فيهن نور، وجعل الشمس سراجا. ده كله يتكرر في القرآن ينبهنا إلى التدبر والتفكر والتأمل. التأمل والتفكر والتدبر في خلق الله من أعظم الإبادات. وإن قال الإنسان هي أعظمها على الإطلاق لا يكون قد أحصل. وإحنا قلنا إن الله سبحانه لا يكثر من ذكر شيء في القرآن إلا لبيان أهميته وحرص عليه. فتجد ان اكثر ما ذكر من اسماء الله وصفاته صفه الخلق. وهذه عباده لو كنت مهجورا عند اكثر الخلق لاكون اخطات. فنحن تمر علينا الايات التي تتوالى ولا تحصى. نعم جل جلاله يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الاولى انباء. لكن قوم يتفكرون في سوره اخرى. فويل لمن رآها ولم يتفكر فيها كما قال بعض السلفين الصالحين. حج عليك. فالسماوات من فوقك والأراضين من تحتك حج عليك. يجب عليك التأمل فيهما. يجب. يعني فقط. الناس بتظن ان دي عبادة مستحبة. يعني لا تسيروا فينا من فقر نتأمل. انت مطالب. انت مأمور بالتدبر والتأمل والسير والنظر في خلق الله عز وجل. انت مأمور أن تنظر في ضعافك وشرارك. أنت مأمور أن تنظر في أوجاع في وجوه المخلوقين وتتعجب من قدر الله عز وجل، وتنظر إلى صفاتهم وأحوالهم لأنها من تصوير الله عز وجل، فتتأمل وتعجب وتتفكر. فهذا يجعلك لا تنقطع عن ربك. لا تنقطع عن ربك. أن جعل في كل شيء آية، هذه تجعل عبد دائم الاتصال برب العالمين. قال تعالى من ضمن الايات في الشعر هذا: وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، منها شجره نخله كان طلعها شجره صغيره كده تمر صنوان بعدين صنوان طلع منها زيات وغير صنوان نخله كده طلعها زي كده ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فمن لا يتأمل في هذه الآيات فليس بأعقل عنها. فكمال عقله أن يتأمل في ذلك. ألم ترى في أي وقت ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. كم ربنا يروي يشير لنا لنتذكر هذه المعاني، يشيرنا الى بعض صور الخلق الى لكي ننظر الى ما سواها مما الذي يذكر سبحانه وتعالى. طبعا لو تعملت وتفكرت اذا لا تنتهي من التفكير ولن ينقطع ذلك. فلما انقطع الصوره بالله عز وجل، ولكن يبقى هنا سؤال: هذا الامر الهائل العظيم الذي لو اجتمع الخلق على ان يحصوه وان يتاملوا فيه فلن يستطيع. ولو اتوا بمداد الارض وصارت الاكبر مداد يعني كده والاشجار افلام لا يستطيعوا ان يحصوا ذلك. ولو مد البحر من بعده لا يستطيع. هذا الامر كله ما الحكمه به؟ ثلاث الامر: لماذا خلق الله هذا الخلق الهائل كله؟ حد يعرف ايه؟ ابدع عباد، ابدع الخلق قدراتي. تجد كل الايات دي رب العزة بعد كل شيء منها او في اثناء الكلام عنه يقول لكم 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 لكم. يبقى الحكمة من الخلق ابتداء انها خلقت لنا. كل شيء له قدرة الله عز وجل انما خلق لنا. قال رب العزة: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الكل لتجري في بحر وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم كم بما عيب عليكم على المخلوقين يعني واتاكم من كل ما سالتموه. لاحظين تكرر رضي لكم ها كلمة الكلام وسخر الكل وسخر النهار وسخر الشمس وسخر لا ليس جاءت بلفظ ايه لكم 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 حتى يكون في هذا حاسس في قلب الرجل والمرأة المتصفان بالكرم وحسن الطبع. يعني لما تيجي نقول لك انا عملت لك وانا عملت لك وانا عملت لك وانا عملت لك وانا عملت لك كانك تكون وطي راسك وتخشع وتقرع وتقر بالنعمة، فألا يكون هذا اولى به رب العالمين؟ فده معنى لكم هنا ليتحقق كمال الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر اليابس وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وهو الذي جعل لكم النجوم النجوم الذي لا يعلم عددها الا الله ولا كل نجم منها اكبر من ارض وفيه 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 جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. شرف تمشي جنابك تعرف طريق شمال وجنوب تخلق كل هذه المخلوقات التي لا يعلم عددها الا الله لهذا الامر الهائل وكل في ملك يتبعون عشان انت تهتدي في ظلمات البر والبحر لتكون دين عشان لما تيجي تلف طرفك كده تجد السماء كأنها لوحة مزينة بهذه النجوم المرصعة لكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لذا كله لتعلموا عدد السنين والحساب ليل ونهار وشمس وقمر عشان نعرف نقول النهارده يوم كذا وبكره يوم كذا يبقى انا هسد ديني يوم كذا هطلع زكاتي يوم كذا وهصوم يوم كذا وهقضي الساعه كذا فانضبط المعاملات. وقال تعالى: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها ولكم تنعوا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحملوا اثقالكم الضمير اهو اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. والخير والبغال والحميره لتركبوها يعني لكم برضه لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون لمن مهم جدا المعنى دوت. وقال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان ليه يا رب؟ قال: فيه شفاء للناس. يتكلم عن النحل وعجائب النحل كل العجائب دي عشان في الاخر انت تجد شراب فيه شفاء. والقول كل هذه المخلوقات لنا ما المقصود؟ اشمعنى اشمعنى انا خلق لي هذا كل الامر؟ قال رب العزة: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ قال تعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. انتبهوا للمعنى دوت المعنى ده هنقراه كده وما نفهموش. افهموا دلوقتي بقى بعد ما عرفت كل مخلوقات دي لكم. رب العزة يقول: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. يبقى في امر هائل في امر عظيم محصور فلا بد ان تكتفي به. اللهم خلق هذا لاعبا حاشاه وكلا فانظر الى المقصود ده معنى الايه. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق فالخلق اذا ليس عبثا ولا لعبا. ربنا ما خلقت هذا باطلا
بل خلق خلق هذا بالحق لغاية بينها رب العزة في قوله وما خلقت الجن والإنس اللي خلق لهم كل ذلك كله إلا ليعبدون. كل المخلوقات اللي ذكرت لكم 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 يعني الجن والإنس. طيب طب وش فعل الجن والإنس؟ قال عشان ما يبقاش عنده حجة مفيش لا حجة له في طرد عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس الذي جعل فيه ما خلق ذلك كله إلا ليعبدون. فصار مقصود الخلق كله هو أن يصير الأب عبادة الإنس والجن لذات رب العالمين. وفي قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فهو ده كله شو كل في النهاية كل نفس شو كتبت فيه ما عملت وما كسبت. الذي خلق الموت والحياة من مخلوقات الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا. فينبغي أن يثمر تأملك في الكون أن تذكر الإجابة عن هذين السؤالين وأن تعرف هذين الحقيقتين أن الله خلق الكون لأجلك فتحمد الله عز وجل على ما سخره لك من هذا الملكوت. ثانيا أن تلتفت عند رؤية ذلك الكون المسخر لك إلى قدرة الخلاق العليم فتظهر لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحضر كل شيء أعطى لك أسماء الله وصفاته فلا يبقى لك إلا الخضوع للخلاق العليم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا وعقائدنا وعبادتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة له إنه على ذلك قدير. الصحيح الدعاء بأسماء الله الحسنى بعدد معين في رأي من يقول كل اسم له عدد معين للدعاء به هذا كلام مبتدع مكتوب في كتب الصوفية. يقول لك حرف الألف الألف مش عارف يعني في الصوفية وكم حرف وحرف الجن يعني كذا وحرف الكاف يعني كذا وحرف الجن يعني كذا. إن صح هذه الحروف أو أعداد هذه الحروف عن العرب السابقين إن صحت أنا لا أعلم ما في حرف فلم نصحها فلا يعني هذا ابدا ان احنا نقول ايوه يبقى الله الف لام لام ه يبقى الالف كم حرف ودي كم حرف ودي كم حرف يبقى يطلع في النهايه مش عارف 2000 وكام يبقى تدعو ب 2000 وكذا حرف يتحقق فيك المراد. لو صح ان الحروف دي او الاعداد دي تشير اليها الحروف فلم يصح اننا قد قصدنا بعباده الله او قد امرنا بعباده الله عز وجل بهذا العدد. هذا مما اخترع وابتدع وليس له اصلا في القران ولا في السنه ولا في السلف الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان احرص الناس على الدعاء ان كان في عدد محصور فليدعو به صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال كذا في الصباح ثلاثه من قال كذا مره من قال كذا سبعه بين لنا وما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم بينا. فيجي الاهم شيء في اسماء الله والصفات التي امرنا ان ندعو به بها ولا يبين هذه الاعداد حتى ياتي محدثون ومبتدعون بعدها من هذه القرون يقول العدد لا يعني كذا. تصلي خلف كثير من الائمه الذين يرسلون لحنا واضحا في القراءه فيقرا بعضهم صراطا لدينا بالذات وليس بالذات ويقرا بعضهم التاء دينا ويقول بعضهم سمع الله لمن حمده فلن سمع ويقول الله اكبر فلن اكبر بالجيم بدل الكاف فهل تصح الصلاه خلف هؤلاء؟ الإجابة تكون بإجابة على أمرين. أولا اللحن قسمان لحن جلي ولحن خفي. لحن جلي كلمة اللحن تعني الخبر في القراءة فاللحن في القراءة قراءة القرآن قسمان كما قال علماء التجويد وعلماء الفقه لحن جلي ولحن خفي. لحن جلي يدركه كل أحد له علم بالعربي هيبلغ العربي أي واحد يسمعه لا ده غير شيء دي مرفوعة دي منصوبة دي مجرورة دي كذا. لحن جلي واضح جلي يعني واضح يعرفه كل أحد ومجرد معرفته بلغة العرب. لحن خفي يعني لا يعلمه إلا متخصص. يعني أنا بقول أنا من جاء
تمام. اي واحد يفهم على ذلك فيها طلبة صحيح، لكن واحد واحد لا يقول ما جاء اللي فيها اخفاء. يجي واحد انا اقول من يريد الله ان يهديه لا شرح صدره للاسلام صدره صحيحه. لا يجي واحد يقول من يريد استفرق لله. مش كل واحد يدرس الكلام الذي تقول احنا ايه خفي. اللحن الخفي لا يبطل الصلاه، اللحن الخفي لا يبطل الصلاه. اللحن الجلي هو الذي ينقسم الى قسمين، مبطل وغير مبطل. هل يغير المعنى او لا يغير المعنى؟ هل هذا اللحن يغير المعنى ولا لا يغير المعنى؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انعمت الذين انعم انا، صراط الذين انعمت انا عليهم وانا الانعم، وصراط الذين انعمت. فانعمت لو قراها انعمت مبطل الصلاه لانها غيرت المعنى. ومنه ما لا يغير المعنى، وحتى بعض الناس ضرب فيها المثال قال صراط، قال صراط بالسين، قال صراط بالصاد، او قال صراط الذين بالذات. نقول له هذه القراءات اصلا للكلمه، وان كان خطا ان يخلط بين القراءتين، ولكن لا يقال ان هذه مبطله للصلاه. اذا اللحن الجلي والخفي، الخفي لا يبطل والجلي هينقصر. مغير مبطل وغير مبطل، المبطل هو الذي يغير المعنى، وغير المبطل غير المغير المعنى لا يبطل الصلاة. الأمر الثاني متعلق بالمأموم نفسه، متعلق بالمأموم. هي مسألة هل يصح أن يكون المأموم عالما خلف إمام جاهل؟ وبيصور كلمة عالم وجاهل، يعني عالم بالقراءة وجاهل بالقراءة، رسول العلم عليه الصلاه. فقد تجد من اهل العلم من اتقن فن من الفنون، استاذ في المصطلح يريد يصلي ما يقراش الفتحه صح. طب ازاي؟ استاذ في الكثير طبعا دي من الحاجات اللي ظهرت في العصور الاخيره، كان زمان مفيش الكلام ده، كان عالم يبقى علمه من كل العلوم. اذا كانت التخصصات ديت خلاص متخصص في الحديث معناها انا مش مجرى تمييز، متخصص في الحديث ملوش علاقه بالتفسير. لا، المتخصص في الطب عندنا عنده اذن يتكلم في الطب ويتكلم في غيره، عنده الاصول بتاع الحاجات دي. مش كده؟ لان فيها هلاك بدل، فيها هلاك بدل، فما بالكم ما كان فيها هلاك دائم في جنه او نار؟ هذا اولى واحرى ان يهتم به. مش لازم ان نشوف المأمون بقى حال المأمون بالنسبه للامام. ذكور العلماء ان صلاه العالم خلف الجاهل لا تصح. لو انا ممكن لقراءه الفاتحه وصليت خلف رجل يلحن في الفاتحة، مطلوب مني انا لوحدي من بين الصفوف كلها ان انا اعيد الصلاة. خدوكم ازاي؟ لكن ان صلى خلفه من هو مثله فاتفقوا على ان صلاته صحيحة. يعني هو صلاة الذين وكل اللي وراه صلاة الذين، خلاص صلاته صحيحة. تمام؟ لكن لو فيه عالم مطلوب من هذا العالم ان يعيد الصلاة على قول جمهور العلماء. وهنا النقطة الثانية هي مسألة إعادة الصلاة إذا صلى خلف من تفضل صلاته به. مسألة الفتنة وعدم الفتنة. ليش أنا بقى أنا رأي عندي علم بالصلاة وصليت خلف فلان في مسجد من المساجد، قمت في القرية كلها فلان ده عندهم مفيش زي، مفيش زي، يا سلام بصوم كذا وقرأت كذا، يجي تصلي فين؟ هو ده اللي صوم كذا وقرأت كذا، ده غير الفتح، ده بيلحن لحن جميل مش خفيف. كيف يحصل؟ مطلوب من جنازة تعيد الصلاة. لكن مطلوب من جنازة لما تيجي تعيد الصلاة لا تحدث فتنة في هواء الخمر. تمام؟ يبقى اطرح ايدك في فترتك اللي راحت تروح عليها الصلاة. أما كنت في المسجد وأبعد دون أن يشعر بك أحد، لكن في مسجد إن الناس تفهم هذا الأمر ولا خلاص مش الجمهور قال صلاة هذا خلف الجاهل لا تصح وتبطل الصلاة وتعيد الصلاة. طيب لكن ما قالوا ابدا ان تحدث الفتنه في من تصح صلاتهم صلاتهم خلفه. فالمساله ذات شقوق، الشق الاول تعرف اللحن جاي ولا لا، الشق الثاني الجاهل يبطل ولا ما يبطلش، الشق الثالث المأموم عالم ولا غير عالم ولا جاهل زي الامام. وقلنا كلمه عالم وجاهل تعني زي اركان الصلاه اركان القراءه. تمام؟ الامر الاخير اذا كان عالما خلف جاهل، وقلنا على قول الجمهور انه تبطل صلاته، فينبغي الا يحدث فتنه اذا اعاد الصلاه. سؤال يا سيدي، لا يحدث الصلاه، انت تقول الفتنه اهو لا يخرج من الصلاة فإنه كويس أن تنتبه النقطة دي. نحن مأمورون بالصلاة في جماعة، فإن لم تجد إلا هذا الإمام، هو بعض الصلاة الواحد يقول لك الصلاة يتمسك واحد فيصلي وغيره يصلي جدا، يقول له لا صلي خلفه فإذا أتممت الصلاة أعد صلاة، تصلي خلفه لأجل أمر الله لك بالجماعة، وتعيد الصلاة لأجل أمر الله لك بصلاة صحيحة. فمن ازاي؟ لا انا بكلمك على القراءة، ولا يقعد في الفاتر مثلا ثانية خالص، يعني يشرب سجاير يشرب مش عارف ايه، رجل على لون الاخلاق ومخالفة الشرع ما له، لا يقال ابدا انه الصلاة خلفه صحيح، دي مسألة ثانية خالص، دي مسألة ثانية خالص. لكن في امر يريد ان اشير اليه، مسألة الامام الراتب يا اخواننا، الامام الراتب دوت بيعين، بيعين من هيئة او يعين من مصلين، وعين من هيئة فليس لك ان تغيره، يعني لما انت تتبع الاوان وعينه امام للمسجد تعمل ايه؟ بفيدك علم واحد يقول هنشتكي، اشتكي علم الشيخ الصلاة والاثنين والثلاثة واليوم والاثنين والثلاثة صلواتي حكمها ايه؟ في معاملة الله عز وجل ننظر الى مساقين الضر من الاعمال، في الوسط بقول لك ان بكره هيتغير، ما بكره هيموت عنده 60 سنة، ده مش عارف ايه، لا ما تنظرش فيها كده. صحيح ينظر الى مساقين الضر من الاعمال، فتقول بالاوقات دي الصلاة حكمها ايه؟ فأنت تنظر إلى صاحب صلاة صحيحة وتصلي خلفه ابتداء، تقول خلاص هو المسجد الموجود، لا تغني مسجدين ثلاثة، تختار المسجد الذي يقيم صلاة صحيحة وتصلي خلفه إماما، دي رقم واحد. رقم اثنين، إذا لم يكن لك هذا انتهى، إذا لك لسه يجيب تصلي خلفه جماعة وتعيد بنفسك. الأمر الأخير بقى اللي هو لو مسجد إحنا اللي بنعين، يبقى مطلوب إن إحنا نعين أقرأنا لكتاب الله، مش مجاملات، مفيش دفار ودين، أقرأ الناس بيقول لكتاب مجاملات، يعني لما يأتي الصحابي اللي كان صغير عمره 8 سنوات اسمه عمرو بن أبي سلمة ويصلي لقبره عمره 8 سنين وهو في هذه مخالف أبوه وعمه وجده شنو إيه وأمه وكان طفل، حتى كان كده يقول داروا عنا انت صاحبهم، يعني كان توقع عورته ازاي؟ صوته خطير، فهذا الكلام ليس فيه حياه. وام القوم ايه؟ اقراه، ان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، طب وان كانوا في السنه سواء فاكبرهم سنا وفي اقدامهم هجره، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني انا بقول ان الحاجات دي منضبطه شرعا، فلازم نمشي فيها بالضابط الشرعي. مش هي بالضبط الشرعي. طيب الإمام ده اللي بالصورة دي سواء معين أو إحنا اللي اخترناه وأصبح هو الإمام الراتب، لا بد أن ينصح، والنصح يسير جدا، لأنك أنت بتصحح له قراءة الصورة اللي بعد الفاتحة، بتصحح له الفاتحة، لأن الركن هو إيه؟ الفاتحة، وتصحيح الفاتحة أمر مش صعب. فأنت هنا حتى اللي يقول أفراد الذين بينك وبينه يا عم فلان، بينك وبينه تبعت رسالة، بينك وبينه تسيب الشريط، بينك وبينه تشوف راجل يجيب في السن زي ويقول له يا ريت والله الشيخ مخلوق بس يقول صراط الذين، وهو هيتقبل بفاتحته، واخد بالك ازاي؟ النصح الحسنى معاه في الفاتحه هيتقبلها، غير لما تقول له موضوع ثاني خاص بيه، خش سجاير، مش عارف ما تعملش ايه، تبقى حاسس، لكن لما تيجي تقول له في القراءه وفي الفاتحه هيستجيب لو كانت الدعوه لطيفه وبالحسنى. فاذا لما تيجي تقول له صراط الذين هيصححها، لو تقول له صراط الذين انعمته يقول له انعمت بدل انعمته، يا ريت والله يسيبك عند فلان بس الله اكبر جل الدين انت كده بتشوف الله فيها معقوله بالكاف والله يبقى اكبر مش كده انا بقول برضه لان انا سمعتها غلط ازاي ازاي يعني اظن بالحسن هتقدر تغير ثلاث اربع اخطاء يعني تجد اللي بيلحق الفاتحه في ثلاث اربع اخطاء مش معقول يجيب واحد يعني مكسر خالص يعني كده تلاقي اخطاء في غلطين في ثلاثه فينبغي ان ينصح يبقى غلط على الصين حاجه واحد خدت الثواب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يهدي بك رجلا الناس تظن يهدي بك رجل يعني ينقله بالاسلام الكفر بالاسلام لا يعني يهدي الله بك رجلا الى سنه من السنن او طاعه من الطاعات هو تفسير الحديث شرح حديث يهدي بك رجلا الناس تظن يعني ايه؟ يعني انت اللي خدت في ايده كل الارض خدته من كفر الاسلام وعملت الصلاه وعملت لا ده كل صغيره تعلمها له خير لك من حمر النعم فيحصل لك هذا الخط ويحصل لك فاذا تعود عليك ان تصلي صلاه صحيحه حديث الميراث يعني مش انا مش لسه ما وصلتش الدرجه دي يعني لكن لمسألة وجود أثاث، هل يوزعوا الأثاث على الورثة ولا يبيعوا الأثاث؟ لا، علم يتفق عليه الورثة. يعني ممكن يجتمع الورثة، ذكر لي مثل حظ الأنثيين، يبقى الشقة دي قيمتها كذا والشقة دي قيمتها كذا والأثاث ده قيمته كذا، ويتفقوا مع بعض ويقرروا خلاص أنا ده حظي وأنا موافق للأثاث. لكن إن لم يتفقوا وجب البيع ويوفى للمال. تمام؟ يعني ده عند عدم الاتفاق، مثلا يبيع وياخد كل واحد نصيبه مال عند عدم الاتفاق او عند التنازل. لكن عند الاتفاق اتفق خلاص خذ الدينار ديت تساوي ضعف خذ السفره، يبقى خلاص خذ انت واخدي السفره وانا هاخد النوم، يبقى كده حكمه بالتوافق. وفي الحقيقه هو مش هيبقى ضعف بالضبط، هيبقى في تنازل من احد الجانبين، لكن ما دام حصل اتفاق فهذه من الاحكام التي لها تعلق بالمخلوقين وليست حقا خالصا لله، بل المخلوق فيها دخل. الصور، يعني الصور الموجودة في الكتب والصحف والمجلات والجرائد، قبل عدة قلت فاتقوا الله ايه؟ ما استطعت. فتحرص على تجنب الصور دي، ما استطعت إلى ذلك سبيل. فإن لم تستطع فلابد ألا تكون ظاهرة ولا مكشوفة. من ألا تكون ظاهرة ولا مكشوفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.